بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زال كلامنا في أحكام المسند إليه، وكنا قد انتهينا من الحكم الأول الذي هو ذكر المسند إليه، والحكم الثاني الذي هو حذف المسند إليه، ووصلنا إلى الحكم الثالث الذي هو تقديم المسند إليه، وكان فيه عدة أغراض. كان الغرض الأول في تقديم المسند إليه هو إفادة التخصيص أو التقوية، وانتهينا منها. وكان الغرض الثاني، وإذا كان المسند إليه كلمة مثل أو كلمة غير، وانتهينا أيضا منها. ووصلنا إلى الثالث الذي هو عموم النفي أو نفي العموم. قال ثالثا: عموم النفي أو نفي العموم. عندنا هنا صورتان لتأليف الكلام، هما ألف عموم النفي، ويراد به شمول النفي لجميع الأفراد أو الأشياء. طبعا لجميع الأفراد، الأفراد إنما تكون لشيء يكون فيه عموم. اسم جنس كالإنسان وله أفراد كثيرة، حجر له أفراد كثيرة، نبات مثلا له أفراد كثيرة، أو الأشياء وإن كانت تلك الأشياء متباينة وليس داخل تحت اسم جنس واحد. المهم أن عندنا هنا أشياء كثيرة. قال: ويراد به شمول النفي لجميع الأفراد أو الأشياء، وتتألف جملته كالتالي: المسند إليه بين قوسين وهو من ألفاظ العموم. المسند إليه، قال: وهو من ألفاظ العموم، يعني أن هنا لفظ من ألفاظ العموم الذي سوف يأتي ذكرها مثل كل وجميع وكافة وعامة، طبعا تضاف إلى اسم بعدها فيه عموم أو له أفراد، كما لو تقول كل إنسان، كل عالم، كل علم، كل خصلة، وهكذا. فلا بد أن يكون المسند إليه هنا من ألفاظ العموم، زائدا أداة النفي زائدا المسند. هذا ترتيب الجملة، يكون فيها المسند إليه هنا مقدم وهو محل الحديث. هذا يفيد عموم النفي بمعنى أن النفي داخل وشامل لجميع الأفراد، أن الحكم منفي عن جميع الأفراد، أن المسند إليه منفي عن جميع الأفراد. قال: وألفاظ العموم هي أمثال كل، جميع، وكافة، وعامة. تقول: كل الناس، جميع الناس، كافة الناس، عامة الناس، وهكذا. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وآله لذي اليدين: كل ذلك لم يكن. يعني على الرواية أنه النبي قال لهذا الرجل الذي اسمه ذي اليدين، قال له: كل ذلك لم يكن. وكل ذلك هو المسند إليه، ولم هنا هي أداة النفي، ويكون الجملة الفعلية من يكن وفاعله، الضمير المستتر فيه تقديره هو. هذا هو المسند في الكلام، فيكون الترتيب يكون المسند إليه وأداة النفي والمسند. متى قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله؟ عندما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فالنفي في قوله صلى الله عليه وآله شامل وعام لكلا الأمرين جميعا، القصر والنسيان. إذن كل ذلك يعني كل الذي تكلمت به من القصر أو النسيان لم يكن، فنفى الكينونة ونفى وجود هذا الشيء الذي ذكره، وهما شيئان طبعا هنا القصر والنسيان، فالنفي شامل للأمرين معا القصر والنسيان. وهذا معنى نفي، وهذا معنى عموم النفي، هذا معنى عموم النفي يعني شمول النفي لكل الأفراد لكل الأشياء التي تضمنها المسند إليه. ومنها قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، محل شاهد قوله كله لم أصنعي، يعني هي أم الخيار هذه التي جاءت في صدر البيت الشعري هنا تدعي علي ذنوبا. قال: هي تدعي علي ذنوبا، أنا كل هذه الذنوب لم أفعلها، كل هذه الذنوب لم أفعلها. إذن كله هو المسند إليه، وكل من ألفاظ العموم أضيفت إلى هذا الضمير الذي يعود على المدعى الذي ادعته أم الخيار وهو الذنوب. فكل الذنوب لم أصنع، كله لم أصنعي، لم أداة النفي وأصنع هنا هو المسند. طبعا قال برفع كل على أنها مبتدأ والجملة بعدها خبر، يريد أن يقول أن هذا البيت الشعري إنما يصلح شاهدا إذا كان كل مرفوعة، إذا كان كل مبتدأ فيكون كله لم أصنعي، هذا هو محل الشاهد. هنا يصلح هذا البيت شاهدا لنا. أما إذا كان كل بالفتح، كل بالفتح يعني يكون كله لم أصنعي، تقديره يعني كله لم أصنعه أو كله لم أصنع، هذا سوف يكون من باب تقديم المفعول به على فعله أصنع، وحينئذ لا يكون شاهدا في كلامنا، لا يصلح شاهدا لموضوعنا. سوف يكون تقديم، إذا كان كل منصوب سوف يكون تقديم للمفعول به وتكون جملة فعلية، وقلنا أن جملة فعلية لا يصح أو لا تدخل في محل حديثنا، لأن الجملة الفعلية المسند إليه فيها هو الفاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله. لذلك قال برفع كل على أنها مبتدأ والجملة بعدها خبر. با نفي العموم، قال با نفي العموم، ويراد به عدم شمول النفي لجميع الأفراد أو الأشياء، بمعنى ثبوته لبعضها، وتتألف جملته هكذا: أداة النفي ثم المسند إليه بين قوسين وهو لفظ من ألفاظ العموم ثم المسند، أي أنه اختلف الترتيب عن عموم النفي في تقدم أداة النفي هنا على المسند إليه. كان هناك المسند إليه متقدم على أداة النفي، بينما هنا أداة النفي تتقدم على المسند إليه. ولازلنا نقول أن المسند إليه متقدم، لأن ما يكون تقدمه وتأخره بلحاظ المسند لا بلحاظ أداة النفي، لأن أداة النفي ليست محل اهتمام لدينا هنا. يبقى أننا نقول أن المسند إليه هنا متقدم، يعني باعتبار تقدمه على المسند. هنا قال يراد به عدم شمول النفي لجميع الأفراد، بمعنى ثبوته لبعضها، بمعنى ثبوته لبعضها. أنت سوف تنفي عن الكل، ولكن لا تريد عموم النفي كما تقدم، يعني ظاهر الكلام أنك تنفي عن الكل، لكنه واقعا أنت تريد أن تنفي المجموع، لا تنفي الكل، إنما تنفي شمول النفي لجميع الأفراد، ويلزم من ذلك أنه يثبت لبعضها كما سوف نأتي نبين بالبيت الذي جاء به المصنف. ومثاله قول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أين أداة النفي؟ هنا هي ما. أين المسند إليه؟ كل ما يتمنى المرء، كل ما يتمنى المرء. كل هي من ألفاظ العموم، أضيفت إلى ما الذي هو اسم موصول، ويتمنى المرء صلة الموصول، إذن هذا كله هو المسند إليه، كل ما يتمنى المرء يدركه. يدركه هو هنا المسند، جملة فعلية، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. معناه ما هو المعنى هنا؟ لأنه المصنف جاء به شاهدا لنفي العموم، ليس لعموم النفي. أنت تفهم من هذا الكلام ما كل ما يتمنى المرء يدركه أنه لا يدرك كل الأشياء التي يتمناها، هو يدرك بعضها ولكنه لا يدركها كلها، ولكنه يدرك بعضها. إذن هذا النفي وإن كان داخلا على المسند إليه وفيه ألفاظ العموم، ولكنه المفهوم منه أنه ثابت لبعض الأفراد مسلوب عن بعض الأفراد، ثابت لبعض الأفراد مسلوب عن بعض الأفراد. يعني لو جئنا بمثال نحن نقول: ما كل الناس قاموا، ما كل الناس قاموا، أو ما كل الناس جاءوا. هنا ماذا تفهم من قولي ما كل الناس جاءوا؟ تفهم أنهم لم يأتوا كلهم، لكن بعضهم جاء. إذن تفهم أن بعض الناس جاءوا، نعم لم يأتوا كلهم ولكن بعضهم جاء. هذا المراد بنفي العموم، نفي العموم، أو قد يعبر عنه سلب العموم، كما يعبر عن الذي قبله بعموم النفي قد يعبر عنه بعموم السلب، بمعنى واحد. رابعا التأخير. إذن وصلنا إلى الحكم الرابع، إلى هنا نكون قد انتهينا من الحكم الثالث من أحكام المسند إليه وهو التقديم، ووصلنا إلى الحكم الرابع الذي هو التأخير، تأخير المسند إليه. قال: تأخير المسند إليه ملازم لتقديم المسند، وسيأتي الحديث عن مقتضيات تقديم المسند في فصل أحكام المسند، وفي ضوئه تعرف معاني وجمل تأخير المسند إليه. يقول: نحن سوف نتكلم عن المسند إليه وتقديم معذرة سوف نتكلم عن تقديم المسند. يأتي لاحقا أننا نتكلم عن تقديم المسند. يقول: إذن لا حاجة لنا لا حاجة عندنا للحديث عن تأخير المسند إليه. لماذا؟ لأنه تأخير المسند إليه ملازم لتقديم المسند. يعني هما أمران عندنا، إذا قدمت أحدهما تأخر الآخر. ونحن سوف نتكلم فيهما عن التقديم فقط، نتكلم عن تقديم المسند إليه، وأنت منه تفهم تأخير المسند. فنفس الأغراض الداعية إلى تقديم المسند إليه هي نفسها داعية لتأخير المسند. يعني لا نفتح عندنا عنوانين، نتكلم عن عنوانين، تقديم المسند إليه وتأخير المسند، إنما نتكلم عن تقديم المسند إليه، والتأخير لازم له. فالأغراض التي كانت لتقديم المسند إليه هي نفسها لتأخير المسند. هناك ذلك لا نتكلم، نحن سوف لا نتكلم عن تأخير المسند إليه. لماذا؟ لأنه يلزمه إذا أخرنا المسند إليه فإنه يتقدم المسند، ونحن سوف نتكلم عن تقديم المسند. نحن سوف نأتي لاحقا نتكلم عن تقديم المسند، وحينئذ لا حاجة للكلام عن تأخير المسند إليه، لأنه نفس الأغراض الداعية إلى تقديم المسند هي نفسها الأغراض الداعية إلى تأخير المسند إليه. فنكتفي إذن بالبحث الذي سوف يأتينا عن تقديم المسند. قال: تأخير المسند إليه ملازم لتقديم المسند، وسيأتي الحديث عن مقتضيات تقديم المسند في فصل أحكام المسند، وفي ضوئه تعرف أو تعرف معاني وجمل تأخير المسند إليه. خامسا أي لازلنا في أحكام تقديم، لازلنا في أحكام المسند إليه، انتهينا من الحكم الرابع الذي هو التأخير، والذي هو أحاله على تقديم المسند. وصلنا إلى الخامس من أحكام المسند إليه، وهو التعريف، يعني أن يؤتى بالمسند إليه معرفة، أن يؤتى بالمسند إليه معرفة. هذا حال من أحوال المسند إليه، حكم من أحكام المسند إليه، هو قد يؤتى به نكرة وقد يؤتى به معرفة. قال: الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما ليكون الحكم عليه مفيدا. إذن هنا قال: نحن في الكلام عندنا شيئان، المسند إليه وعندنا المسند، وهما قد يكونان معرفة وقد يكونان نكرة، وقد يكون أحدهما معرفة ويكون الآخر نكرة. فما هو الأصل في المسند إليه؟ هل هناك أصل في المسند إليه؟ هل هو التعريف؟ من هذه الجهة طبعا التعريف والتنكير، هل هو التعريف؟ هل هو التنكير؟ أم أنه ليس هناك أصل؟ قال: الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، الأصل فيه التعريف. لماذا؟ قال: لأنه محكوم عليه، هو محكوم عليه، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما ليكون الحكم عليه مفيدا. أنت حينما أقول أنا مثلا رجل زارنا، وأنا أريد أن أبين لك الرجل الذي زارنا، أريد أن أوصل لك وأفيدك بأن فلان من الناس زارنا، لكن حينما أقول رجل زارنا، هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي لإفادتك أنت أيها السامع بأنه زيد أو عمر أو بكر؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن رجل لا يعطيك تصور كامل عن هذا الزائر. والحال أن المطلوب في الكلام أن أقول مثلا أبين شخصه، أقول زيد زارنا أو عمرا أو هكذا، لابد أن أبين. إذن الحكم هم قالوا الحكم على المجهول لا يفيد، يعني لا يفيد فائدة جديدة. كما لو تقول مثلا شيء، رأيت شيئا، هذا لا يفيد حقيقة، لأنه شيء فيه عموم، فيه تنكير، فيه إبهام، فيه غموض، فهو لا يفيد السامع شيء، لا يفيد السامع والمتلقي فائدة ينتظرها. هذا لا فائدة فيه الكلام. فلا بد أنه السامع ماذا يريد؟ يريد أن يستفيد منك فائدة معينة، هي الإشارة إلى الشخص الذي ينتظره، أو إشارة إلى المحكوم عليه. لابد أن يكون متصور عنده بشكل جيد لكي يكون الحكم مفيدا ونافعا. لذلك قالوا أنه الحكم على المجهول لا يفيد. طبعا الحكم إذا أردنا أن نقف هنا، لا نريد أن نقف نحن حقيقة، لكنه من باب الإشارة البسيطة أن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه. الحكم على المجهول المطلق لا يفيد. الحكم على المجهول المطلق، إذا كان الشيء مجهولا لك تماما من جميع الجهات، بحيث أنك لا تستطيع أن تتصوره بشكل من الأشكال وبوجه من الوجوه، لا يفيد. ولكن إذا كان الحكم على المجهول، وكان ذلك المجهول فيه هناك تصور له من جهة من الجهات، فقد يقال بأنه يفيد. إذن هذا الكلام وهذا التعليل محل نظر، يحتاج أنه يتثبت منه الطالب ويبحث عن حقيقة هذا التعليل. هل أن الحكم على المجهول لا يفيد، أو أن الحكم على المجهول المطلق هو الذي لا يفيد؟ على كل حال، هم عللوا أن الأصل في المسند إليه هو التعريف، عللوه بذلك. قال: والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما ليكون الحكم عليه مفيدا. طبعا هنا الأصل، قالوا الأصل هنا ليس المراد به أنه القاعدة الكلية التي ليس فيها استثناء، لأنه يأتي كثيرا ما يأتي المسند إليه نكرة، يأتي المسند إليه نكرة، ولكن أرادوا بالأصل هنا الأكثر أو الغالب أو الراجح، لم يريدوا به أنه القاعدة الكلية التي لا تختلف ولا تتخلف لوجود تنكير في المسند إليه في حالات كثيرة يؤتى بالمسند إليه نكرة. قال: ويتحقق التعريف بالمعرفات المذكورة في علم النحو، وهي العلم الضمير اسم الإشارة، الاسم الموصول، لام التعريف، الإضافة إلى المعرفة. ثم قال: أولا العلم، جعل يتكلم عن تلك أقسام المعرفة التي ذكرت في النحو، يتكلم عنها هنا ويبين الأغراض الداعية مجيء المسند إليه معرفة بأي نحو من تلك الأنحاء. لماذا يؤتى بالمسند إليه معرفة علم؟ لماذا يؤتى بالمسند إليه ضمير لماذا يؤتى بالمسند إليه؟ اسم موصول، اسم إشارة، وهكذا. فبدأ بالعلم، قال: ينقسم العلم كما في النحو إلى ثلاثة أقسام، هي الاسم اللقب، هي الاسم اللقب الكنية. هناك يقسمون العلم إلى أقسام ثلاثة: الاسم واللقب والكنية. قال: ولكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أغراض ومعان تدعو لاستعماله، ومن أهمها أولا الاسم. ألف الاسم، يؤتى بالمسند إليه اسما لمقاصد منها. أولا، يعني يبدو أن هناك تشويش في العبارة، على كل حال نحن نقرأ كما موجود في الكتاب. قال: يؤتى بالمسند إليه لمقاصد منها، يعني يؤتى به اسما، يؤتى به اسما. ما فرق الاسم عن اللقب عن الكنية؟ الاسم هو الذي يوضع أولا، الاسم هو الذي يوضع أولا للمولود. لنفترض أنك ولد لك مولود فسميته محمد، إذن هذا اسم علم على مولودك. ثم أردت أن تكنيه، تقول: أبو عبد الله. بعد أن سميته محمد، أسميته محمد، كنيته بكنية، أطلقت عليه أبا عبد الله مثلا يعني. ثم أنك لقبته بلقب، لقب مثلا لقبته بأبي الخير تفاؤلا به، تقول: جاء أبو الخير، ذهب أبو الخير. تريد مولودك هذا الذي ولد لك، فأنت سميته بمحمد، وهذا المراد بالاسم، ولقبته بأبي الخير، وهذا المراد باللقب، وكنيته بأبي عبد الله، وهذا المراد بالكنية. إذن هنا لماذا يذكر الاسم؟ لماذا تسمي مثلا في أثناء الكلام ولدك بمحمد، تقول: جاء محمد، ذهب محمد؟ يقول: يؤتى بالمسند إليه اسمان لمقاصد منها: أولا إحضار مسمى الاسم في ذهن السامع أو القارئ، كما في صيغة التكبير الله أكبر. يقول: لماذا يؤتى بالأسماء؟ لكي نحضر معاني تلك الأسماء. أنا حينما أقول: جاء محمد، أو تعال يا محمد، من بين أولادي: تعال يا محمد. لماذا؟ حتى أحضر هذا المعنى، ويعرف المنادى والمدعو هنا من هو المقصود بكلامه، ويعرف أنه هو المخاطب ثم يأتي. إذن يؤتى بالاسم لإحضار مسمى الاسم في ذهن السامع أو القارئ، كما في صيغة التكبير الله أكبر، وكما في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقد تقدم ذكر إبراهيم عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام، فقد تقدم ذكر إبراهيم في الآيات السابقة لهذه الآية أكثر من مرة، بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إذن الغرض الأول من ذكر الاسم العلم، العلم، وفي خصوص أن يكون اسما، الغرض الأول هو إحضار مسمى الاسم في ذهن السامع والمخاطب. ثانيا، التلذذ بذكر الاسم. يعني أنت قد يكون غرضك بذكر الاسم التلذذ به، وإن كان يمكن أنك لا تحتاج له من حيث إيصال المعنى، فالمعنى واصل، ولكنه أنت مع هذا تأتي بالاسم، لا تذكر الضمير العائد عليه، تأتي بالاسم أيضا ثانية وثالثة ورابعة، لأنك تستلذ بذكر هذا الاسم. وطبعا هذا يحصل كثيرا بين المحبين وفي أشعار الغزل وما شابه، كما في قول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. محل الشاهد: ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. كرر اسمها ليلاي الأولى التي ضافها إلى ضمير المتكلم، ثم قال أم ليلى من البشر، وكان يمكن أن يكتفي بأن يقول ليلاي من كنا أم هي من البشر، كان يمكن أن يقول ليلاي من كنا أم هي من البشر، ولكنه كرر اسمها لأنه يستلذ بذكر اسمها. إذن انتهى الحديث عن الاسم، عن الأغراض الداعية للمجيء بالمسند إليه على من اسمين، وجاء الحديث عن المجيء بالمسند إليه على من لقبا، لقبا ليس اسما. قال باء: اللقب، قال باء اللقب، ولا أدري هل أن الوقت يكفينا ولعله سوف نقتصر في هذه الحلقة بهذا الذي تقدم منا لأنه الوقت انتهى. يبقى اللقب إذن إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.